عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
من قال هذه الكلمة وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات في اليوم أو في الليلة، كان كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. لأن العرب ينقسمون إلى قسمين: عرب قديمة يسمى يقال عرب عاربة، وهؤلاء أهل اليمن وهم من ذرية هود عليه السلام، وعرب مستعربة الذين هم أولاد إسماعيل، وأسماعيل عليه السلام عربي وإن كان والده ليس عربيا الذي هو خليل الرحمن إبراهيم، ولكن ليس المعنى بكونه ينطق باللغة العربية أو ينطق بلغة أخرى. إذا اصطفى الله جل وعلا مخلوقا فهو الأفضل والأكمل، ولكن هذا الحديث يدلنا على التفاوت، تفاوت بين الناس، إنه قال من ولدي إسماعيل لا بد أن يكون له معنى، فمعنى ذلك أن الاعتاق من ولدي إسماعيل أفضل من الاعتاق من غيرهم، هذا هو مفهوم الحديث. ثم إن هذا الكلام ليس صعبا على الإنسان، كونه إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أنه يكون بمنزلة عتق الرقبة. وقد جاء في فضل عتق الرقبة أن الإنسان إذا أعتق إنسانا كان عتقه من النار وكان فكاكه من النار، بكل عضو يعتق منه عضو من النار، وهذا أمر عظيم جدا وفظيع. فهل كل من يقول هذا الكلام يتحصل على هذا الفضل؟ أبدا، كلا، وإنما المقصود أن يعرف المعنى ويمتثل، يمتثل مضمون المعنى، مضمون الكلام يعمل به. وقوله لا إله إلا الله، الإله هو المألوه الذي تأله القلوب حبا وإنابة وخوفا وذلا وخضوع، لا بد أن يخضع له ويذل له ويستكين له، فيكون حبه غاية ما يكون مع الذل والتعظيم. ثم يتبع هذا الطاعة، يتبعها الطاعة. وقوله لا إله إلا الله، لا إله هنا نفي، والإله اسم جنس، والإله هو الذي تأله القلوب يعني تعبده، المعبود الذي تعبد. وإذا قال لا إله يعني لا يوجد، يقول أشهد بأنه لا يوجد إله يستحق التأله إلا الله وحده. فيجب أولا أن يكون يعمل بهذا، يعتقد هذا ويعرفه ثم يعمل به، ولا يكون عنده شيء من الشرك، من التأله لغير الإله الحق. أما إذا كان عنده شيء فهو ما يستحق هذا الفضل، لأنه قال قل لا إله إلا الله ثم قال وحده لا شريك له. وكثير من الناس ما يفهم معنى هذه الكلمة، ولهذا تجده يقول لا إله إلا الله وهو يأتي بما يناقضها تماما، يذهب إلى القبر ويستنجد بصاحبه، يقول يا سيدي أريد منك كذا وكذا، أريد أن يحصل لي كذا وكذا، أريد أن تشفع لي، أريد كذا وكذا الأشياء. وربما ذهب إلى المقبور وقدم له نذرا مالا وربما ذهب إليه يصلي عنده. من فعل ذلك فإنه لم يقل لا إله إلا الله يعني على الوجه الصحيح، وإن كان يقولها ويصلي لأنه جاء بما يناقضه، فلا بد أن يكون خالصا من الشرك. أولا يأتي بالتوحيد ثم يخلص من الشرك نهائيا، لأن هذه الكلمة بنيت على النفي والإثبات، نفي الشرك وإثبات التوحيد لله جل وعلا وحده. والكفار كانوا يعرفون هذا المعنى تماما، ولهذا لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله استكبروا واستنكروا ذلك، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، عجاب في دينهم وفي ملتهم، لأن لهم آلهات كثيرة. ثم هم ما كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة المتعددة أنها تخلق وترزق وتجعل الإنسان في الجنة أو تجعله في النار أو أنها تحيي وتميت أو أنها تملك مع الله، ما كانوا يعتقدون هذا أبدا، بل كانوا إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقولون الله، وإذا سئلوا من خلقكم قالوا الله، وإذا سئلوا من ينزل الماء من السماء فينبت به النبات يقولون الله، يقرون بهذا تماما. فإذا قيل لهم لماذا إذن تتجهون إلى الأصنام وتدعونها، قالوا نتجه إليها لتقربنا إلى الله زلفى. وش معنى تقربنا إلى الله زلفى؟ يعني لتشفع لنا، تشفع لنا عنده، هذه هي عبادتهم وهذا هو شركهم. أما أنهم كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام تتصرف في الكون كما يعتقد كثير ممن يدعي الإسلام اليوم، بأن الولي الفلاني يستطيع أن يضل ويستطيع أن يهدي ويستطيع أن يهب كذا أو يمنع كذا، فما كانوا يعتقدون هذا أبدا وما أقل من ذلك. ثم الذي حال بينهم وبين قبول قول لا إله إلا الله أنهم قالوا وجدنا آباءنا يعملون هذا، وجدنا كبراءنا وسادتنا على هذه الملة فلا نتركها لقولك، كما يقول كثير من الناس اليوم، الناس كلهم على هذا، إذا قلت له قال الناس كلهم على هذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في هذا الحديث فضل قول لا إله إلا الله، وأن من قالها في اليوم 100 مرة يكون كمن أعتق 10 رقاب، وأنه يحط عنه 100 خطيئة يكتب له 100 حسنة، وأن من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أما قول لا إله إلا الله، ذلك لأن هذه الكلمة هي كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، والتوحيد هو الذي يبنى عليه كل عمل، يعني أن الأعمال إذا لم يكن صاحبها موحدا غير مقبولة، مردودة على صاحبها، ومع كونها واجبة على كل مكلف أن يقولها ويعمل بما دلت عليه، فيها هذا الفضل العظيم. وعشر الرقاب، قد جاء الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة كانت فكاكه من النار، رقبة واحدة تكون فكاكه من النار، يعني يعتق من النار جزاء عتقه هذا المملوك. وذلك لأن الرق يكون مقيدا للإنسان عن التصرف كيف يشاء، يعبد ربه كيف يشاء، لأنه مملوك، مملوك للغيب، ويجب أن يكون ممتثلا أمر مالكه. وأصل الرق الكفر، أصله الكفر، وإلا الناس كلهم خلقوا أحرارا، عباد لله جل وعلا. فلما أبى الكفار أن يعبدوا الله جعل في حكمه جل وعلا أن المسلمين إذا قاتلوهم ثم ظهروا عليهم أنه يجوز أن يسترقوهم، إما أن يقتلوهم أو يسترقوه أو يمنوا عليهم. فهذا هو أصل الرق، أصله الكفر، أن يكون الإنسان كافرا ثم يغلبه المسلم بالقتال والحرب، لا بشيء آخر، بالقتال يغلبه عند المقاتلة فيسترقه جزاء لأنه لم يكن عبدا لله جل وعلا، بل كان عبدا للشيطان، فعوقب بذلك. ثم رغب الله جل وعلا في العتق، رغب فيه، وصار جزاء الذي يعتق أنه يعتق من النار، وهذا أمر عظيم جدا. وفي هذه الكلمة قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا الفضل الذي نسمعه. وهذا مثل ما تقدم أنه يكون لمن فقه هذا وعمل بما دل عليه اللفظ، لا بمن جرى على لسانه بدون فهم وبدون عمل لما دل عليه، فإن هذا جدواه قليلة. ثم إن هذا التكفير وهذا الفضل كما يقول العلماء إذا اجتنبت الكبائر، أما إذا كان الإنسان مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب فلا بد من التوبة، لا بد من التوبة. وقد جاء هذا في الأحاديث مقيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاء في كتاب الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاته. وكذلك في الأحاديث أن الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وفي رواية إذا لم تغش الكبائر. أما إذا ارتكب الإنسان كبيرة فلا بد أن يتوب منها، لا بد. والتوبة واجبة على كل عبد، واجبة، إن أخرها أو تركها فهو آثم. ولهذا يقول العلماء: الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. والإصرار معناه أن يبقى الإنسان مستمرا على هذا الذنب وإن كان صغيرا، لا يستغفر، لا يتوب، فيكون بذلك مرتكبا لأمر كبير. والكبائر أحسن ما قيل فيها أنها كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا، أو لعن فاعله، أو قيل إنه ليس منا، أو توعد بالعذاب الأليم أو بالنار أو بالعذاب المهين إذا ارتكب الإنسان ذنبا، جاء وعيده بأنه إما ملعون أو أن له عذاب أليم أو عذاب مهين أو أنه ليس منا أو أنه رتب عليه حد في الدنيا، مثل السرقة، مثل الزنا، مثل القتل، مثل القذف وما أشبه ذلك. فهذا هو أحسن ما قيل في حد الكبيرة. أما تحديدها في العد فليس محصورا، وإن جاء على حديث التي جاءت أن الكبائر سبع، هذا يقول ابن عباس هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، ولكن لا كبيرة مع استغفار يعني مع التوبة، ولا صغيرة مع إصرار كون الإنسان يصر عليها. وهكذا كل فضل رتب على فعل من أفعال الطاعة، سواء كان تسبيحا أو تهليلا أو صلاة أو حجا أو صياما أو صدقة أو غير ذلك، إذا رتب عليه أن من فعله حصل له كذا وكذا، فالمقصود به إذا اجتنب الكبائر. أما الكبيرة الكبائر إذا كان الإنسان مرتكبا لها فلا بد له من التوبة. وهكذا يقال في الحديث الذي بعد هذا: حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني مع التوبة، مع التوبة يكون الإنسان يتوب. أما إذا أصر على ذنبه وعمل هذه الأعمال فهي لا تكفي. ولهذا يغتر كثير من الجهال بأنه يرتكب الذنوب الكثيرة ويقول إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة زالت خطاياه كلها مهما كانت. هذا غرور في الحقيقة، غرور من الشيطان ومن الجهال الذين يغرون الناس. فلا بد من التوبة من الذنوب، كل ذنب يفعله الإنسان لا بد أن يتوب منه بعينه، وإلا يتوب توبة عامة من كل ذنب. ولهذا أوجبت التوبة على العباد، والله جل وعلا يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، توبوا إلى الله جميعا. فأمرنا أن نتوب جميعا، وجميعا إما أن يعود على الذنوب كلها أو يعود علينا كلنا. والتوبة من شرطها أن تكون صادقة، والصادقة أن يقلع الإنسان عن الذنب الذي يفعله، يعني يتركه ويندم على أنه وقع فيه، يحصل له الندم ويعزم عزما جازما أكيدا أنه لا يعود إلى مثل هذا الذنب ما دام حيا. فإن قدر أنه عاد تاب، ولا بد من وجود هذه الأمور الثلاثة. وهكذا لو قدر أنه يعود في اليوم مرات يجب عليه أن يتوب، ويكون هذا عنده هذه الأمور الثلاثة: الإقلاع يعني ترك هذا الذنب، والعزم على أنه لا يعود، وكذلك الندم، يندم لماذا وقع في هذا، لأن هذا من الشيطان ومن تسويل النفس. أما إذا كان الذنب فيه حق لآدمي، حق للغير للناس، فإنه ينضاف إلى ذلك وجوب رد الحق إلى صاحبه، أو أن يتحلل، يذهب إليه ويقول: اجعلني في حل، اسمح لي. فإن لم يفعل فإنه يحاول بأي طريق كان أن يسمح له، إن كان مال يرده عليه، إن كان في عرض يمكنه من نفسه يأخذ حقه، وإلا ما تصح التوبة، لأن حق العباد لا بد من المقاصة فيه، لا بد. لهذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان له حق عند أخيه فليستحله قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات، يؤخذ من حسنات الظالم فيعطى المظلوم حتى يستوفي، فإن نفدت حسناته أخذ من سيئات المظلوم ووضعت على الظالم حتى يستوفي المظلوم. نعم.
وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. قال الترمذي: حديث حسن.
أفضل الذكر لا إله إلا الله، هذا مثل ما سمعنا، لأنه كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد. ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، هو المعبود الذي يجب أن تكون العبادة كلها له، ولا يجوز جعل شيء من العبادة لغيرها. والعبادة كل ما أمر الله جل وعلا به وأحبه وشرعه، وكل ما نهى عنه. فالعبادة تنقسم إلى قسمين: قسم ترك واجتناب، وقسم فعل يفعله أمر به. وكلها يجب، المتروك يجب أن يترك لله خوفا من الله، والذي يفعل يجب أن يفعل رجاء لثواب الله وخوفا من عقابه. فالعبادة اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال ومن الأفعال والنيات، ظاهرة أو باطنة. هذه الأفعال، والظاهرة هي ما فعل بالجوارح بالبدن، والباطنة ما فعل بالقلب من الحب والخوف والرجاء والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة وغير ذلك. فيجب أن تكون كلها مقصورة على الله جل وعلا، لا يجوز أن يكون منها شيء لأحد من الخلق، سواء كان ولي أو نبي أو ملك أو غير ذلك. فمن جعل منها شيئا لغير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك. ولهذا كل نبي أرسله الله جل وعلا إلى قومه، أول ما يأمر قومه بهذه الكلمة، أول ما يأمرهم بهذه الكلمة لا إله إلا الله. وقد ذكر الله جل وعلا هذا في كتابه في جميع قصص الأنبياء، كل نبي يأتي إلى قومه يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو معنى قولك لا إله إلا الله. ويقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله أو صد عن عبادة الله جل وعلا. كل ما صد عن عبادة الله أو عبد من دون الله فهو طاغوت، لأنه تجاوز الحد الذي حد له. لأن المخلوق عبد، يجب أن يقف عند حده، ولا يجوز أن يتعدى إلى حق الله جل وعلا. والعبادة من حق الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أول ما أمر قومه أن قال لهم هذه الكلمة، وكانوا يعرفون معناها لأنهم خوطبوا بلغتهم. كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله كلمة تملك بها من عاداكم، وتنالوا بها السعادة في الدنيا والآخرة. هذه الكلمة فهي تشمل الدين كله، كل الدين مبني عليه. ولهذا لما جهل كثير من المسلمين معنى هذه الكلمة، صار يأتي بما يناقضها، يذهب إلى من يزعم أنه ولي وهو ميت مقبور، فيتجه إليه ويسأله الشفاعة، أو يسأله أن يتوسط له بكشف الضر، أو ينيله مطلبا معينا، أو أن يصلح له ولد، أو يصلح له زوجة، أو يأتي له مثلا بمال يقدمه إلى الصندوق الذي يسميه صندوق النذور، صندوق السيد فلان النذر. وهذا شرك بالله جل وعلا. لا يمكن إذا وقع الإنسان في هذا أن يكون ممتثلا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ومتبعا له، لأن هذا الذي حارب المشركين من أجله. والمشركون الذين حاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يزعمون أن معبوداتهم تفعل مع الله الأفعال التي في الكون من خلق أو رزق أو إحياء وإماتة، بل ما كانوا يزعمون أنها تعلم الغيب، ما كانوا يزعمون أنها تعلم ما في الضمائر، وما كانوا يزعمون أنها تسمع من يناديها من بعيد، كما يقوله من يقوله كثير من الناس اليوم ينادون الأموات تحت طباق الثرى وهم صاروا رفاة تحت التراب، وينادونهم ويسألونهم ويستغيثون بهم. الذي يفعل هذا مهما أتى من العبادات عباداته غير مقبولة مردودة، لأنه مثل ما سبق أن الشرك يبطل جميع الأعمال. والله جل وعلا يقول كما في الحديث الذي يرويه عنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه، يقول جل وعلا: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا إذا صار فيه مجرد اشتراك، فكيف إذا كان العمل كله خالص لغير الله؟ سأل الله العافية، شرك أكبر. مقصود أن الكفار كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة، ولهذا لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، استنكروا هذا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يتعجبون، الآلهة عندهم كثيرة متعددة، كل قوم لهم آلهة، فهم يقولون كيف يجعلها واحدة؟ يقصر الآلهة على الله، لأنهم وجدوا آباءهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وعبادتهم لهذا الغير ليست لأن هذه الآلهة تشارك الله جل وعلا في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام وغير ذلك، ولكن مثل ما ذكر الله عنهم أنهم يقولون نعبدهم ليشفعوا لنا، وما نعبدهم إلا ليقربونا عند الله زلفى. ويقول الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة لله ليست لأحد، ولكن إذا أذن الله جل وعلا لمن يشاء أن يشفع حصلت. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكذلك يدلنا على أنهم يفهمون هذا تماما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما حضر الموت لعمه وقع في المرض، عمه أبو طالب الذي كان ينصره وكان يحميه من الكفار ويساعده وهو على دين قومه، لما رأى أن المرض قد تمكن منه وأن مخايل الموت قد قربت منه، جاء إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عنده اثنان من الكفار، عنده أبو جهل وعبد الله بن عتبة، كان كافرين، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. فقال له أبو جهل عبد الله بن عتبة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: قل لا إله إلا الله. فأعاد عليه هذه الكلمة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك. يعني كيف فهموا هذا؟ فهموا أنه إذا قال لا إله إلا الله خرج من ملة عبد المطلب، وملة عبد المطلب هي عبادة الأوثان، عبادة الأصنام. فهذا يدلنا على أنهم يفهمون هذه الكلمة أنها تنفي جميع ما يفعله المشركون، وتجعل الإنسان الذي يقولها مسلما منقادا متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو سر فضل هذه الكلمة كونها أفضل الذكر. وهذا يدلنا أيضا على ما قلنا أنه ما ليس المقصود التلفظ بهذا الكلام باللسان، وإنما المقصود فهم المعنى والعمل بما دل عليه الذكر الذي يذكره الإنسان.
وروينا في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت.
هذا مثل واضح من الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. هل يستوي الحي مع الميت؟ فالذي يذكر الله عنده حياة القلب، حياة الروح، الحياة الحقيقية، والذي لا يذكره كأنه ميت لا حياة فيه. وهذا يدلنا على فضل الذكر، الذكر فضله عظيم. ويكفي هذا التمثيل في فضله: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. الميت معلوم أنه لا نفع فيه ولا تصرف له ولا يستطيع أن ينتفع هو بنفسه ولا أن ينفع غيره، أما الحي فهو لا يستوي معه. فهذا مثل جلي وواضح يدلنا على فضل الذكر.
وروينا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
وهذا أيضا وغيره من الأذكار التي تأتي ينبغي للإنسان أن يتعلمها، أو بعضها ليس كلها، ولكن كونه يذكر بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أنه يذكر بشيء يخترعه هو أو يسمع الناس يقولونه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وهو معلم الخير صلوات الله وسلامه عليه، فلهذا علم هذا الأعرابي هذا الذكر. قال: علمني ذكرا أقول. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. ثم لما قال هذا لربي، وليس معنى كونه لربي أنه لا يثاب عليه، ولكن هو يقول: أريد شيئا يجلب لي النفع في الدنيا عاجلا والآجل، يعني كأنه يريد سؤال يسأل. لأن الذكر ينقسم إلى قسمين، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة كل ما تقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا، سواء كان كلاما أو فعلا، من صدقة أو صلاة أو صيام أو حج. أما دعاء المسألة فهو أن تسأل شيئا معين، شيئا معين تسأله من الله جل وعلا. وهذا الذي أراده بقوله: علمني شيئا أقوله لنفسي. علمه قال: ربي ارزقني واهدني وعافني إلى آخر. وهكذا ينبغي للإنسان أن يسأل وأن يدعو دعاء عبادة ودعاء مسألة، ولكن دعاء العبادة يشمل دعاء المسألة، لأن الإنسان إذا مثلا عبد الله هو بعبادته يطلب ثوابه ويهرب من عذابه. كل عبادة هذا مقصودها. أما المسألة فأن يسأل شيئا معينا من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. نعم.
وروينا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكتب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكتب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة، أو تحط عنه 1000 خطيئة. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحميدي: كذا هو في كتاب مسلم في جميع الروايات، أو تحط. قال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته، فقالوا: وتحط بغير 1000.
الحقيقة أن اكتساب الخير طريقه سهل وميسور على من سهله الله عليه ويسره، ومعلوم أن التسبيح والتهليل والتكبير يكون باللسان، وإذا طابق القلب اللسان هذا هو المجدي والنافع المفيد الفائدة التامة، وهذا ليس صعبا، لأن اللسان لا يتعب إذا تكلم، لا يتعب البدن إذا سبح وهلل، لا يتعبه ولا يجهده ولا يشغله حتى عن الأعمال التي يعملها في الدنيا، يعني لا يوقفه عن عمله، وإن كان يعمل يشتغل بيع يشتري، كان مثلا في شأنه الذي هو من شؤون الدنيا ما يمنعه من التسبيح والتهليل والتكبير. فينبغي للإنسان أن يغتنم الفرصة ويغتنم أوقاته ما دام سالما حيا صحيحا مستطيعا، لأن الأوقات تذهب وإذا ذهبت لا تعود، والعمر قليل عمر الإنسان، والعمر هو الذي يكتسب به سعادته وشقاوته. لابد كل الناس يروح ويغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، ولابد فإعتاقها بأن يشتريها بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، فمن فعل الطاعات هذا السهل، هذا الأمر السهل التسبيح، يعني كون الإنسان يكتسب 1000 حسنة تكتب له عند الله جل وعلا، والحسنة بعشر أمثالها، فإذا مثلا ضربت 1000 بعشر كم يكون؟ 100,000. هذا يمكن يكتسبه الإنسان بدقائق نصف ساعة تقريبا أو حول أو ما يقرب منها. ولو أن رجلا مثلا أخبر أنه اكتسب في ساعة 100,000 ريال، ماذا يكون تعظيم الناس لهذا الأمر؟ شيء عظيم جدا، مع أنه لا يجوز أن نوازن بين أمور الدنيا وأمور الآخرة. حسنة واحدة تكتب للإنسان عند الله جل وعلا يلقاها في ميزانه يوم القيامة أفضل من الدنيا كلها. المقصود أنه ينبغي للإنسان أن يهتم بهذه الأمور. الأمر سهل على من سهله الله عليه، فمثلا التسبيح والتهليل والتكبير ما يمنع الإنسان سواء كان سائرا أو جالسا أو مشتغلا، وحتى لو كان على فراشه، ولو كان على أكله، ولو كان في عمله الذي يعمل، ما يمنعه كونه يسبح ويهلل ويذكر الله، بدلا من أن مثلا يشغله لسانه بما يعود عليه بالضرر، الكلام البذي أو الكلام الذي فيه قدح في الناس أو سب لهم أو نميمة أو غيبة اغتابهم. والغيبة هي أن يذكر الإنسان وهو غائب بما يكره، إذا ذكرته بما يكره وإن كان هذا الذي يكرهه واقع فيه موجود فيه فهي غيبة، والغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فالمقصود أن العبد إذا لم يشغل لسانه بالخير شغله لسانه بالشر ولا بد، ثم يصبح خسران، تذهب أيامه باكتساب المعاصي، بدلا من أنه لو شغل لسانه بالطاعة بالتسبيح والتكبير لاكتسب الحسنات. وفرق بين هذا وهذا، هذا مثل الذي مثلا يهلك نفسه والذي يكتسب لها السعادة الأبدية الدائمة. كونه مثلا يسبح 1000 مرة 100 تسبيحة 100 تسبيحة فيكتب له بكل تسبيحة 10 حسنات، 100 × 10 1000، و1000 تسبيحة ب100 ألف، وهكذا، وقد تضاعف إلى مضاعفة كثيرة.
وروينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك 2 ركعتان تركعهما من الضحى. قال: قلت السلامة بضم السين وتخفيف اللام وهو العضو، وجمعه سلاميات بفتح الميم وتخفيف الياء.
يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. السلامة يقول إنها الأعضاء، يعني العظام المفاعل لها المفاصل، كل مفصل في الإنسان، وقد جاء أن في الإنسان 160 مفصل 160 مفصل عظام، فمعنى ذلك أنه يصبح عليه كل يوم 160 صدقة تجب عليه. وذلك لأن هذه نعم أنعم الله جل وعلا بها على العبد، فيجب أن يؤدي شكر هذه النعم. فكيف هذا أمر كثير، كل يوم 360 صدقة؟ فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمر سهل في هذا، أن التسبيحة صدقة، والتحميد صدقة، والتهليل صدقة، والتكبير صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي عن 360 ركعتين تركعهما من الضحى، ركعتين شكرا لله جل وعلا. إذا ركعتهما أجزاك عن هذا الأمر الذي وجب عليك شكرا وأداء لما ألزمك الله جل وعلا به. ثم إنه يقول: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، كل أمر بمعروف صدقة. والأمر بالمعروف هو ما عرف في الشرع حسنه، وأنه مثمر، وأن الله أمر به وأحبه. فمثلا الكلمة الطيبة تقابل بها أخاك صدقة، وكذلك نصيحة تنصحه إذا كان وقع في معصية صدقة، تتصدق بها عن نفسك، مع أن هذا أمر لازم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم، أوجبه الله جل وعلا علينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما التغيير باليد فهذا قد لا يتمكن منه كل أحد، لأن هذا يكون لمن تولى الأمر، لولي الأمر الذي وكل إليه ذلك. أما اللسان فهو لكل أحد، ولكن لا يجوز أن يغير المنكر بمنكر، يعني يقابل الإنسان من فعل المنكر بكلام يغضبه ويزعجه ويجرح شعوره، فإنه يزداد من أجل ذلك على منكره منكرا آخر ويتمادى، وتدعوه نفسه، النفس التي تأبى تأبى أن تخضع لمثلها، أو أنها مثلا قد يستفزها الشيطان ونخوة الشيطان فتأبى أن تقبل ممن يستعلي عليها بالكلام. فيجب أن يكون الإنكار بالرفق واللين، وأن يستشعر الإنسان أنه عندما ينكر المنكر أنه ينكره لشيئين: أحدهما خلاص نفسه، أن يخلص نفسه من المسؤولية، لأن الله سائلك عن ذلك يوم القيامة، كل من رأى منكر ولم ينكره سوف يسأل عنه: رأيت منكر كذا، لماذا؟ لماذا ما أنكرته؟ هذا يقول خشيت الناس، خفت الناس. إذا قال ذلك قال الله جل وعلا: إياي كنت أحق أن تخشى، أحق أن تخشى. وكذلك جاء أن العبد يتعلق بالإنسان يوم القيامة، يتعلق به ويقول: يا رب خذ لي حقي من هذا. فيقول هذا الذي تعلق به: يا ربي والله ما ظلمته لا بمال ولا بعرض. فيقول: صدق، ولكنه رآني على منكر. يقول: صدق، ولكنه رآني على منكر فلم ينهني عنه، فخذ لي حقي منه. هذه المشكلة، كونه يتعلق بك ويأخذ من حسناتك يوم القيامة لأنك رأيته على منكر فلم تنكر عليه، لم تنصح، لم تنهه عن هذا. هذا واحد. الأمر الثاني أن المسلم أخو المسلم، يجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فينكر عليه خوفا عليه من أن يقع في النار، أن يقع في عذاب الله، يشفق عليه فينكر عليه ذلك. فإذا استشعر هذا فإنه يفعل الأمر الذي يمكن أن يخرج هذا الذي وقع في المنكر من هذا المنكر، إما بالكلام بينه وبينه نصيحة، وإما بالرفق واللين. المهم أنه يفعل ما يراه مجديا ونافعا ومخلصا لهذا العبد الذي وقع في ما هو سبب لعذاب الله جل وعلا. وهناك أمر ثالث قد جاءت الأحاديث به، وهو أن المنكر إذا لم ينكر أن العذاب ينزل فيعم الجميع، يعم أصحاب المنكر والذين لا يفعلون منكر يعمهم. ولهذا جاء ضرب مثل لذلك، أن الذين لا ينكرون المنكر والذين ينكرونه مثل قوم ركبوا سفينة فاقتسموها وهي طبقتان، فصار لقوم أعلاها ولقوم أسفلها، فصار الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يستقوا يعني يأخذوا الماء من البحر يمرون على من في أعلاها. فقال بعضهم لبعض: لماذا نؤذي إخواننا الذي فوقنا؟ لماذا ما نخرق السفينة حتى نأخذ الماء من أسفل؟ فإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم من خرقها وإلا هلكوا وأهلكوا من معهم جميعا، غرقت السفينة. فهكذا الذي يفعل المنكر يجب أن يمنع ويؤخذ على يده، وإلا أهلك نفسه وأهلك الذين معه وإن كانوا لم يفعلوا المنكر. وإنكار المنكر أمره عظيم، ولهذا عده بعض العلماء ركنا من أركان الإسلام، وقال: أركان الإسلام ستة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، وإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا بعض العلماء عده ركنا من أركان الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم أقوال كثيرة جدا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ومعنى قوله فإن لم يستطع فبقلبه
يعني أنه يكرهه ويبغضه ويفارق صاحبه لا يجلس معه، يكرهه في قلبه يبغضه ويفارق صاحبه ويعاديه على ذلك إذا لم يستطع أن ينكره بلسانه، وهو أمر لازم لكل مسلم، لأن الخطاب هذا عام لكل مكلف ممتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله.
كنز من كنوز الجنة معناه أنك إذا قلت هذا صار لك كنز في الجنة، كنز ما هو معروف، ما تعلم قدره ولا يعلم قدره إلا الله جل وعلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول من حال إلى حال أخرى إلا بالله جل وعلا. فمعنى ذلك أنه التفويض إلى الله، تفوض أمرك إلى الله وتستسلم له منقادا مذعنا، فليس عندك منازعة لله، بل أنت منقاد لأمره ومذعن له ومستشعر بأنك أقدار الله جارية عليك كيف يشاء ربك جل وعلا، مستسلم لذلك مؤمن به منقاد له. لا حول يعني لا تحول لي من حال إلى أخرى إلا بقوة الله ومشيئته وقدرته. وسواء كان تحولك إلى طاعة، من معصية إلى طاعة، أو إلى أمر مباح أو لعمل أو لغير ذلك، يعني أي فعل تفعله لا تفعله إلا الشاملة لكل شيء، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، سواء شاء الناس أو لم يشاء، هذا معناه.
وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. قال الترمذي: حديث حسن.
لهذا حرص الصحابة على التهليل والتسبيح والتكبير والذكر، فوجد وقد جاء أن هذه جويرية زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنها جمعت نوى أو حصى تريد أن تحصي تسبيحا تسبحه، فأرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء أسهل من ذلك وأسهل عليها وأكثر فضلا، لهذا الدعاء: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق إلى آخره. فهذا مثل ما قلنا إنه يدلنا على الحرص على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار، لأنها جامعة تجمع المعاني الكثيرة وفيها الفضل، فضل الاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ليس لازما للإنسان ذلك، وإنما هذا من باب الفضل، باب الفضل أنه يحفظ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار. وسبق أنه أفضل الذكر قول لا إله إلا الله، وهذا ذكر ميسور كل يعرفه وسهل، ولكن من العجب أن كثيرا من الناس يعدل عنه ويذهب إلى شيء مفضول من الأذكار، يعدل عن هذا الفضيل العظيم الذكر السهل الذي يكتسب به الحسنات الكثيرة إلى شيء مفضول، يعني أقل منه فضلا، وهذا يدل على عدم الفكر وعدم المعرفة. ولكن كون الإنسان يحرص على أن يذكر الله ولو بهذه الكلمة، وكونه مثلا يسبح ويهلل ويحمد ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كله أمر سهل ولا يضره بأي كلمة بدأ بها. المقصود أنه يأتي بهذه الكلمات عن معرفة يطابق قلبه لسانه ويخلص لله جل وعلا. فإذا فعل ذلك فهذا الذي يكتسب الفضل الذي ذكر، مع ما سبق التنبيه عليه أنه لا بد من اجتناب الكبائر. نعم.
وروينا في سنن أبي داود والترمذي بإسناد حسن عن يسيرة بضم الياء المثنى تحت وفتح السين المهملة الصحابية المهاجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. وروينا فيهما وفي سنن النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، وفي رواية بيمينه.
أمرهن أن يراعين التسبيح، المراعاة هي الاهتمام بالشيء، أن يهتمن به ويراعينه، يعني الشيء الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظنه ويهتمن به، يجعل الإنسان هذا من همه حتى يقول ويكتسب ما رتب عليه من الفضل. وأما كونه أمرهن أن يعقدن التسبيح، فمعنى عقد التسبيح يعقدنه بأصابعهن لتحصيل العدد المطلوب، وهذا يدلنا على أن التسبيح بالأصابع، أصابع اليد، أنه سنة مأمور به، بخلاف السبحة التي يتخذها كثير من الناس فإنها من البدع، لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. وقد مر الحديث السابق أنه رأى المرأة جامعة نوى أو حصى فأرشدها إلى ما هو أفضل من ذلك. وهنا أمر أن يعقدن التسبيح، وعقده أن يحصين عدده بالأصابع. وكذلك الحديث الذي بعده كونه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بأصابعه وأنه في رواية بيمينه، هذا يدلنا أيضا على مشروعية ذلك، أنه يسبح بأصابعه ويكون ذلك بيده اليمنى. وقد جاء إحصاء ذكر معين، مثل كون الإنسان كما سيأتي يقول بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 99 مرة، وفي تمام 100 يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأن من قال هذا أنه يأتي ما يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل مثل عمله أو أكثر. قد جاء وسيأتي أن الفقراء اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن الأغنياء ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. فقال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم غيركم؟ فعلمهم هذا، فذهبوا فسمعه الأغنياء فقالوا مثل قولهم، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المقصود أن عقد التسبيح في الشيء المحصول الذي يحصى والعدد المعين يكون بالأصابع.
وروينا في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، من قال ذلك وجبت له الجنة. معنى الرضا أن يرضى به ويغتبط به ويعمل به، يعمل به عن اغتباط عن غبطة، ويرى أنه تحصل على فضل ما تحصل عليه غيره، ثم يمتثل أمر الله جل وعلا ويمتثل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتضجر من شيء أمر الله جل وعلا به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول في نفسه ليت هذا لم يكن كذا وكذا، بل ينقاد له ويرضى ويسلم ويغتبط، يفرح بذلك. من اتصف بهذا ممتثلا وفاعلا فإنها تجب له الجنة. ومعنى وجوب الجنة أن الله جل وعلا يعطيه الجنة عندما يفضي إلى الله بالموت، ولا يحول بينه وبين ذلك حائل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وروينا في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. وروينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن بسر بضم الباء الموحدة وإسكان السين المهملة الصحابي رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى.
رطبا.
قال الترمذي: حديث حسن. قل: أتشبث بتاء مثنى فوق، ثم شين معجمة، ثم باء موحدة مفتوحات، ثم تاء مثلثة، ومعنى أتعلق به وأستمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في هذا الحديث الذي ذكره من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، يعني أنه إذا قال هذا القول استحق دخول الجنة. ولكن كثيرا ما نكرر أن القول مجرد قول بدون عمل وبدون فهم للقول لا يبدي شيء، لا بد من العمل، لأن الدين الإسلامي بني على العمل، وليس مجرد أقوال يقولها الإنسان وهو مقيم على محاربة الله ومحاربة رسوله والابتعاد عن دين الله. فإن كثيرا من الذين يغرون الجهال يذكرون لهم مثل هذا الحديث وهم مقيمون على الفساد وعلى العناد وعلى الابتعاد عن الحق، فيقولون لهم: وإن كنتم كذلك فإذا قلتم هذا القول كفاكم. وربما قالوا لهم: إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم
ألف مرة ولا مئة مرة ما ضركم أي ذنب فعلتم، هكذا يقولون. والدين الإسلامي لا بد أن يكون القلب راضيا به أولا، رضيت بالله ربا. كيف يرضى بالله رب؟ إذا رضي بالله رب يجب أن لا يكون شيء أكبر في قلبه من ربه جل وعلا، لا يجوز أن يخاف غير الله، لا يجوز أن يخشى غير الله، لا يجوز أن يرجو الرجاء الذي يكون معمورا به القلب غير ربه جل وعلا. أما سائر الخلق فبعضهم نظير البعض، لا يضرون ولا ينفعون إلا بمشيئة الله جل وعلا، كما قال صلوات الله وسلامه عليه لعبد الله بن عباس في وصيته: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك. الأمور كلها بيد الله، فإذا رضي الإنسان بالله ربا لو كادته السماوات ومن فيه ومن فيهن والأراضين ومن فيهن ما استطاعت أن تنفذ به، والشواهد على هذا قائمة. ولكن لا بد من الرضا، ولهذا لما قام خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وحده أمام الكفار المشركين فحطم أصنامهم، ذهبوا إلى عيد لهم وتركوها، فأخذ الفأس وحطمها وجعلها جذاذا، ثم فكر وترك الكبير منها ليكون حجة ليحتج به. فلما رجعوا قالوا له: من فعل هذا؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين، يريدون أن يعاقبوه. فقال لهم: فعل هذا الكبير، كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا يعطونكم خبرا، إن كانوا ينطقون. وهو بذلك يخاطب عقولهم لعلهم يرعوا، لعلهم يتنبهوا، لأنها جماد لا تتكلم ولا تنفع، لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ولكن هكذا وجدوا آباءهم يعملون فعملوا كما عمل. المقصود بعدما قامت عليهم الحجة فكروا كيف يصنعون به، فقالوا: هذا ما يفيد به إلا أن نحرقه بالنار، ونار عظيمة. فجمعوا حطبا عظيما فأججوا نارا، كل القوم يجمعون الحطب، كل واحد منهم يأتي بحزمة، فاجتمع حطب عظيم فأججوا نارا فأرادوا أن يقذفوه فيها، فرأوا أنهم لا يستطيعون أن يقربوها، فجعلوا آلة ترميه رميا تقذفه من بعيد، وهو وحده. عند ذلك ماذا صار؟ قال الله جل وعلا للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت روضة غنة يصلي فيها، يتعبد ربه في هذه الروضة. النار التي كانت تتأجج أصبحت روضة، فصار كيدهم باطلا وصاروا هم الأسفلين. وهكذا نبي الله هود عليه السلام لما جاء قومه وأخبرهم بوجوب عبادة الله جل وعلا، وأمرهم أن يتركوا ما كان يعبده آباؤهم من الأصنام وغيرها، قالوا له: إنك مجنون، كيف أن تقول هذا القول والناس كلهم على خلافك؟ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، معنى ذلك أصابك بعض آلهتنا بجنون، هذا معنى قولهم، لأنه غضب عليك، الآلهة غضبت عليك حيث إنك دعوت إلى ترك عبادتها والتوسل بها، كما يقوله اليوم عباد القبور، إذا قلت لهم هذا شرك وهذا خلاف الحق قالوا ما تخاف من الولي؟ ما تخاف من أولياء الله؟ أنت ما تحب أولياء الله؟ ما تقدرهم؟ فيخوفون الإنسان بالمقبورين، بالأموات الذين لا يستطيعون أن يجلبوا لأنفسهم حسنة واحدة فضلا عن غيرهم أن ينفعوه. عند ذلك قال نبي الله هود عليه السلام: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني لا تتركوني لحظة، اجتمعوا كلكم كل ما استطعتم أن تلحقوا بي من الأذى، من قتل أو سجن أو إخراج أو غير ذلك، افعلوا لن تستطيعوا. كيف رجل واحد ليس معه سلاح وليس معه عدد ولا استعداد من الأمر الظاهري المادي، ما معه شيء، ثم يتحدى الأمة الكاملة بهذا القول ويقول لهم لا تنظروني ساعة، كل ما تستطيعون أن تفعلوه افعلوا فإنكم لن تصلوا إلي. وكذلك نبي الله خاتم الأنبياء صنع مثل هذا، تحدى قومه بذلك فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه، ولما تحداهم قالوا كيف ما نصنع ذلك، فتآمروا، اجتمعت المؤامرات والتفكير، فصاروا يفكرون حتى جاءهم الشيطان بصورة إنسان، بصورة شيخ كبير، لأن الشيخ الكبير يكون له رأي وهم لا يعرفونه. فلما أراد أن يدخل معهم المكان المعد للمؤتمر السري استنكروه، قالوا ما نعرفك، قال أنا سمعت باجتماعكم فأتيت فعساكم لا تحدمون مني رأيا. قال بعضهم لبعض دعوه يدخل، فجعلوا كلما ذكروا رأيا قالوا نسجنه فلا ندعه يخلص إلى أحد ولا يخلص إليه أحد. قال لهم الشيطان: هذا ليس لكم برأي، أما تسمعون حلاوة قوله وطلاوته؟ يوشك أن يخرج من وراء الحيطان. فقال رجل: نخرجه من بين أظهرنا ونتركه يذهب حيث يشاء. فقال لهم: هذا ليس برأي، يجوز أن يجتمع عليه قوم ثم يأتيكم ويخرجكم من بلادكم. فقال لهم أحدهم: إني أرى رأيا ما أراكم وقعتم عليه، أرى أن تأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا قويا وتعطونه سيفا ثم يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تطلبكم بدمه فترضى بالدية. فقال الشيطان: هذا الرأي، هذا الرأي. فاجتمعوا على هذا واتفقوا، ثم ذهبوا وأحاطوا ببيته وهو نائم صلوات الله وسلامه عليه، واقفين معهم السيوف على الصفة التي أرادوا. وجاءه الخبر من السماء فخرج عليهم وهو يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فجعل يأخذ التراب ويدره على رؤوسهم وهم لا يشعرون، لا ينظرون إليه، ثم ذهب وتركه. وأذن الله جل وعلا له بالهجرة. فلما خرج عليهم علي بن أبي طالب قالوا: أين محمد؟ قال: ذهب وقد وضع على رؤوسكم التراب. فذهبوا يطلبونه وصاروا يدورون على الغار الذي قد تخبأ به هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. فجعل أبو بكر يقول: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تخف، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هل يصل إليهما أحد؟ كلا أبدا. وهذا يدلنا على أن الإنسان يجب أن يأخذ الحيطة ويأخذ الأسباب وإن كان الله جل وعلا معه، لأنه اختبأ وبقي في الغار 3 أيام وهو يعرف ويعلم يقينا أن الله ناصره وأن الله جل وعلا صاد الكفار عنه. ثم ذهب إلى المدينة وقد جعلوا لكل من أتى به 100 من الإبل، فصار الناس يطلبونه في كل مكان هو وصاحبه، من أتى بواحد منهما فله 100 من الإبل. 100 من الإبل في ذلك اليوم الدنيا كلها، حتى لحقه سراقة بن مالك رآهما فلحقهما وأراد أن يفوز بالجائزة، فلما قرب منهما قال أبو بكر: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك لحق بنا، هذا الطلب لحق بنا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، فقال له: لا تخف لا تخف، إن الله معنا. فلما قرب منهما سراقة بن مالك ساخت قوائم فرسه بالأرض، غاصت فأصبحت لا تستطيع أن تتحرك، فجعل ينادي يطلب أن تطلق فرسه، يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له حتى تطلق فرسه. ثم أعطى العهد أنه لا يدل عليهم ولا يعين عليهم، فدعا له وأطلقت فرسه فرجع. المقصود أن الخلق كلهم إذا رضي الإنسان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا يكون ما يختار غير ما اختاره الله، ولا يرضى بغير ما يرضى الله جل وعلا به، ولا يعمل بغير ما أمره الله جل وعلا به. فإذا كان بهذه المثابة وجبت له الجنة، ووجوب الجنة معناها أنها متحققة بدون شك، ليس بينه وبينها إلا أن يموت، هذا معنى وجوبه، أوجبها الله له إذا كان بهذه المثابة. ولكن المشكل إذا كان ما يرضى بالله ربا ولا بالإسلام دينا، وإنما يرضى بأن يكون هواه ربه، شهواته ربه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، كل ما اشتهى شيء فعله بدون مبالاة، ما ينظر هل هذا حرمه الله أو لم يحرمه، لا يبالي. وكذلك ما يرضى بالإسلام دينا، بل يرضى بالقوانين، يرضى بالقوانين والأنظمة التي تصادم الشريعة، ومع ذلك يعظم القانون أكثر من تعظيم الشرع الذي جاء به الرسول. فربما يغضب وربما يهدد بالقانون ويقول: سيادة القانون، القانون له السيادة، القانون له السيادة، ولا الشرع ما له سيادة. هذا في الحقيقة كيف يكون هذا راض بالله ربه وبالإسلام دينه إذا كان هذا وضعه؟ والله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل منازعة، في كل ما يكون خصام بينك وبين غيرك وبينك وبين عدوك، لابد أن يكون الحاكم هو شرع الله حتى ترضى بدين الإسلام دينا، وإلا ما يكون راضيا. ثم إذا دعي إلى المحاكمة بالدين الإسلامي يقول: سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، ولا يتأبى ما يقول لا ما أذهب حتى تأتي لي بجندي، فإن هذا حرام لا يجوز. إذا دعاك إلى الشرع إلى الحكم يجب أن تقول سمعا وطاعة، لأنه شرع الله، ما هو لأجل فلان وفلان، لا، لأنه قال لك نذهب للشرع لحكم الشرع يحكم بيننا، فيجب أن تسمع وتطيع وتنقاد. ثم إذا حكم الشرع عليك يجب أن ترضى وتسلم ولا تضجر ولا تأبى من قبول ذلك، وإلا لا يكون، ما تكون راضيا بدين الإسلامي دينا، ما تكون راضيا، وإنما يكون الإنسان راض بما يوافق نفسه، وهذا ما يكون ممن وجبت له الجنة. إذا وافق الحق هواه ومراده رضي، وإن خالفه قال يمكن هذا ما هو ما هي عدالة، يمكن القاضي ما يعرف، يمكنه ما قضى بيننا بالحق، ثم يتطلب الأمور التي يتعلل بها من أجل أنه ما وافق هواه، فكيف يكون مثل هذا راضيا بالإسلام دينا؟ أما كونه يرضى بمحمد الرسول فمعنى ذلك أنك لا تعبد الله إلا بشرعه، إلا بالشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ما تعبد الله إلا به. فإذا وجدت العبادة ثبت عليها خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أمر بها أو فعلها، تمسكت بها ورضيت بها وفعلتها منشرح الصدر مغتبطا بها. أما إذا كانت لأجل أن فلانا قالها أو لأجل أنك وجدت الناس يعملون هذا، فأنت بذلك تعبد هواك أو تعبد من تعظمه، فلا بد أن يكون الرضا بالرسول صلوات الله وسلامه عليه مهيمنا على عبادتك داخليا وخارجيا، في داخل نفسك وفيما تفعله بجوارحك، لا بد، وإلا ما تكون رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وفي هذا وأمثاله من كونه صلى الله عليه وسلم يذكر اسمه العلم عند مثل هذه الأمور، يقول محمد صلى الله عليه وسلم رسوله، دليل على أنه ينبغي أن يذكر اسمه العلم، وكثير من الناس يعدل عن اسمه العلم إلى لفظ آخر مبتدع، مثل التشهد، مثلا إذا جاء التشهد في الصلاة تحيات لله إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يقول عبد الله بن مسعود علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلمنا السورة من القرآن. كثير من الناس يعدل عن هذا ويقول وأشهد أن سيدنا رسول الله بدل محمد، ويرى أن هذا أفضل، وهذا خلاف تعليمه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك غير في هذا الحديث رضيت وبمحمد الرسول، ما قال بسيدنا رسولا، وإن كان هو سيدنا بلا شك، ولكن يجب الألفاظ الشرعية أن نقولها كما كان يقولها صلى الله عليه وسلم، وهو كان يتشهد في الصلاة ويقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هكذا كان يقول صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن كونه مثلا يعمل هذه الأمور يقولها، يقول إنه لا بد من الفهم ولا بد من العمل حتى يتحقق له الوعد، حتى يتحصل على الجزاء الذي رتب عليه، وهو وجوب الجنة، وجوبها، وإذا وجبت الجنة للإنسان فمعنى ذلك أنه لا يعذب هذا معناه وجبت له الجنة، يعني لا يصيبه عذاب لا في الدنيا ولا في الآخرة. والعذاب الذي يكون في الدنيا يكون من جراء الذنوب بسبب الذنوب، ولا بد، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وإلا لو أصيب الناس كلهم بما يستحقون ما ترك الله جل وعلا على وجه الأرض حيا، ولكنه يعفو أكثر مما يؤاخذ عليه بكثير.
الحديث الثاني
أما الحديث الآخر وهو حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا. جواب قصير وجيز، بكل أحد استطاعته أن يحفظ: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا. وفسر لنا المصنف قوله أتشبث به، يقول معنى تشبث أتعلق به ليكون سببا لنجاتي. تشبث هو التعلق. وقوله شرائع الإسلام كثرت، الشرائع هي الموارد، الشريعة المورد، الشيء الذي ترده فيغنيك ويرويك، مثل شريعة الماء التي تكون من النهر أو من البئر أو ما أشبه ذلك. ومقصوده بأن الأمور التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ورتب عليها أجرا وفضلا أمور كثيرة ما أستطيع أن أعمل بها كلها، فأريد شيئا جامع سهل أتعلق به، هذا معنى السؤال. فأرشده صلوات الله وسلامه عليه إلى قوله: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رطبا، وش معنى رطبا؟ اللسان ما ييبس، لو يبس لمات الإنسان، ولكن مقصوده صلوات الله وسلامه عليه أن يتوالى ذكر الله على لسانك، أن يتوالى ذكر الله على لسانك دائما، تجعل ذكر الله دائما لسانك مشغولا به، هذا معناه. ومن ذكر الله يجب أن يكون ذكر الله ليس مجرد لفظا يجري على اللسان كما قلنا تكرارا ومرارا، لأن كثيرا من الناس يغتر بمثل هذا، وإنما ذكر الله فعل الطاعة والابتعاد عن المعصية. أما إذا كنت تذكر الله بلسانك وأنت مقيم على معاصيه فهذا لا يجدي شيء، لا يفيدك شيء. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل من الناس يطوف في النار، في نار جهنم، كما يطوف الحمار بالرحى، فتندلق أقتابه فيجتمع عليه أهل النار ويقولون: يا هذا، قد آذيتنا بنتن رائحتك وكثرة كلامك وصياحك، وما الذي دهاك؟ ألم تكن تأمر الناس بالخير وتنهاهم عن الشر؟ فيقول: بلى، ولكن كنت آمرهم بالمعروف ولا آتي، وأنهاهم عن الشر وآتي. فيكون هذا جزاؤه. هذا يدلنا على أن مجرد القول ما يفيد، بل يكون زيادة عذاب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أفلا تعقلون؟ لا بد أن يكون ذكر الله في القلب أولا، ثم ذكر الله جل وعلا بالطاعة ثانيا، ثم ذكر الله جل وعلا بالابتعاد عن المعصية ثالثا، ثم ذكر الله جل وعلا باللسان رابعا، هو أخير، هو الأخير، هذا هو الذكر المقصود. والذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، هؤلاء هم الممدوحون، هم الذين يفيدهم ذكرهم، يفيدهم الذكر وتعلقهم بهذا يوصلهم إلى الجنة، تعلقهم به يوصلهم إلى الجنة. ولهذا سيأتينا أن أفضل الأعمال الذكر، أفضل الأعمال ذكر الله، وليس المراد بذلك ذكر الله بمجرد الكلام باللسان فقط، وإلا يكون إذا يذكر الله وهو يعصيه ويبارز بالمعاصي هو يستحق العذاب قبل غيره. وقد جاء في الأثر إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، وهذا أمر مجرد. من له نظرة في التاريخ، تاريخ الأمم، وجد هذا بارزا، فإن هناك أمم كافرة تبقى آمنة وتبقى عندها من رغد العيش وتبقى عندها من الاطمئنان الشيء الذي تعيش به في هذه الحياة الدنيا، وهناك أمم مسلمة تصلي وتصوم وتزكي وتحج ولكنها تقع في المعاصي، ثم يسلط على هذه الأمة المسلمة كفار هم من أشر خلق الله، يسلطون عليه فيقتلونهم ويأخذون ما بأيديهم، يسفكون دماءهم ويأخذون بلادهم. هذا وقع كثيرا. لماذا؟ لأن المعصي، لأن العقوبة من العارف أسرع منها إلى العاصي، إلى الكافر المنكر. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا عرف وجب عليه أن يمتثل، وجب عليه أن يمتثل، وإلا ما يكون مستحقا للجزاء وإنما يستحق للعقاب. نعم.
وروينا في كتاب الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العبادة أفضل درجة عند الله تعالى في يوم القيامة، قال الذاكرون الله كثيرا.